حصل القاطع بأن ما نعلمه تفصيلا هو نفس ما نعلمه إجمالا، بحيث يكون العلم التفصيلي ناظرا إلى العلم الإجمالي ومعينا لمعلومه في مورده. في هاي الحالة يتحقق الانحلال الحقيقي، وإلا فلا يتحقق الانحلال الحقيقي. حتى إذا فرضنا أن العنوان في العلمين واحد، حتى إذا كان العنوان في العلمين واحدا، كما إذا علمنا بنجاسة أحد عنائين من دم، وعلمنا تفصيلا بنجاسة أحدهم المعين من دم أيضا، حتى في هذه الحالة يقول بأن الانحلال الحقيقي لا يتحقق. يتحقق فيما إذا كان العلم التفصيلي ناظر إلى العلم الإجمالي ومعينا لمعلومه. وأما الانحلال الحكمي لا يتحقق، لأنه يشترط في الانحلال الحكمي أن لا يتأخر العلم التفصيلي عن العلم الإجمالي. هذا الشرط في ماذا؟ في الانحلال الحكمي، أو بعبارة أخرى يشترط في الانحلال الحكمي المعاصرة بين العلمين، أن يكون العلم التفصيلي معاصر للعلم الإجمالي، حينئذ يتحقق الانحلال الحكمي باعتبار أن العلم الإجمالي مع معاصرة العلم التفصيلي لا يستطيع أن ينجز المعلوم بالتفصيل، لأن المعلوم بالتفصيل تنجز بالعلم التفصيلي، والمتنجز لا يتنجز مرة أخرى، المتنجز لا يتنجز مرة أخرى. فالعلم الإجمالي لا ينجز معلومه على كل تقدير. هذا الشرط اللي اشترط المحقق العراقي هي منجزية العلم الإجمالي، وهي أن يكون العلم الإجمالي منجز لمعلومه على كل تقدير، يعني سواء كان في هذا الطرف أو في هذا الطرف، مع معاصرة العلم التفصيلي للعلم الإجمالي. العلم الإجمالي لا ينجز معلومه على كل تقدير، يعني على تقدير أن يكون معلومه هو المعلوم بالتفصيل فهو لا ينجزه، لأن المتنجز لا يتنجز مرة أخرى. فيختل شرط منجزية العلم الإجمالي، فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا محذور، يجري الأصل في الطرف الآخر بلا محذور. وأما إذا كان العلم الإجمالي متأخرا، العلم التفصيلي متأخرا عن العلم الإجمالي، هنا يقول لا يتحقق الانحلال الحكمي. ما نحن فيه من هذا القبيل، لماذا؟ لما قلناه من أن العلم التفصيلي يحصل بعد الفحص والبحث عن الأدلة، حينئذ يحصل على يعلم تفصيلا بجملة من الأحكام الواقعية، فهو متأخر عن من؟ عن العلم الإجمالي. ومع التأخر حينئذ لا يتحقق الانحلال الحكمي، لأنه مشروط بالمعاصرة كما ذكرنا. زين، هذا الكلام في قباله هناك كلام أيضا، هناك ملاحظات بالنسبة للانحلال الحقيقي. قد يقال بأنه الانحلال الحقيقي في المقام متحقق في المقام الانحلال الحقيقي، وذلك باعتبار أن الانحلال الحقيقي يتحقق في هذه الحالة، في حالة ما إذا كان كل من العلمين الإجمالي والتفصيلي يتعلقان بعنوان واحد، وكنا نحتمل تطابق العنوانين، نحتمل تطابق العنوانين، يعني ليس هناك شيء يمنع من التطابق، لا يوجد شيء يمنع من ماذا؟ من انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. إذا اتحد العنوانان ما تعلق به العلم الإجمالي وما تعلق به العلم التفصيلي إذا كان عنوانا واحدا واحتملنا تطابقهما بأن كان لا يوجد هناك ما يمنع من ماذا من الانطباق، قد يدعى بأنه في هذه الحالة يتحقق الانحلال الحقيقي، ولا نشترط في الانحلال الحقيقي ما ذكره المحقق العراقي من أنه لا بد أن يكون العلم الإجمالي ناظرا إلى العلم التفصيلي ناظرا إلى العلم الإجمالي ومعينا لماذا لمعلومه، وأن ما نعلمه إجمالا هو هذا في هذا الطرف، هل نشترط ذلك؟ صحيح هذا يحقق الانحلال الحقيقي بلا إشكال، لكنه الانحلال الحقيقي لا يتوقف عليه، بل يمكن أن يتحقق حتى فيما إذا لم نقطع بأن ما نعلمه تفصيلا هو ما نعلمه إجمالا، حتى إذا لم نقطع بذلك مع ذلك يمكن أن يتحقق الانحلال الحقيقي فيما إذا كان متعلق العلم الإجمالي ومتعلق العلم التفصيلي واحدا عنوانا واحدا، واحتملنا تطابق هذين العنوانين، يعني لم يكن هناك كما قلنا ما يمنع من انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، في هذه الحالة أيضا يتحقق الانحلال الحقيقي. هذا يعني هذا يتحقق في جملة من الأمثلة التي أخرجها المحقق العراقي عن الانحلال الحقيقي، وقال لا يتحقق بها الانحلال الحقيقي. كما إذا فرضنا أننا علمنا بنجاسة أحد الإناءين إجمالا، ثم علمنا تفصيلا بنجاسة أحدهما المعين، هذا كلام ينطبق على عنوان المعلوم بالإجمال متحد مع عنوان المعلوم بالتفصيل مع احتمال الانطباق، لا يوجد شيء في المعلوم بالإجمال يمنع من انطباقه على المعلوم بالتفصيل. أو فرضنا وجود خصوصية في المعلوم بالإجمال، لكن نفس هذه الخصوصية أيضا موجودة في المعلوم بالتفصيل، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين من دم ثم علمنا بنجاسة أحدهما المعين تفصيلا من دم أيضا، هنا أيضا عنوانان متحدان ولا مانع من ماذا من تطابقهما، لا يوجد ما يمنع من انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. في هذه الحالة حينئذ قد يدعى ويقال بأن الانحلال الحقيقي في هذه الحالات يتحقق الانحلال الحقيقي، بمعنى أننا وجدانا لا يوجد عندنا علم إجمالي متبقي بعد حصول العلم التفصيلي، بعد أن نعلم تفصيلا بأن هذا الإناء المعين تنجس من قطرة الدم، أي النجاسة الناشئة من قطرة الدم تنطبق على المعلومة بالإجمال، تنطبق على ماذا؟ على النجاسة المعلومة بالتفصيل، لأنها أيضا نجاسة ناشئة من قطرة ماذا؟ من قطرة الدم. صحيح قد تكون هناك خصوصيات لا تنطبق على المعلوم، خصوصيات في المعلوم بالإجمال تمنع من ماذا؟ من انطباقه على المعلوم بالتفصيل، لكن هاي الخصوصيات ليست دخيلة في المعلوم بالإجمال، ليست دخيلة في المعلوم بالإجمال من قبيل خصوصية أن هاي القطرة الدم من زاد، أو أن هاي القطرة الدم سقطت في مكان معين أو في زمان معين، هذه خصوصيات قد تمنع من ماذا؟ من انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، لكنه هذه الخصوصيات ليست مأخوذة في المعلوم بالإجمال، ليست دخيلة في المعلوم بالإجمال، ما نعلمه إجمالا هو عبارة عن نجاسة ناشئة من قطرة الدم، هذا هو الذي عليه التعويل، نجاسة ناشئة من قطرة الدم. في قبال أن تكون نجاسة ناشئة من قطرة بول، في قبال أن تكون نجاسة ناشئة من شيء آخر، هذا هو الذي نعلمه، المكان المعين والزمان المعين، وكون القطرة ناشئة من دم زيد لا من دم عمرو، هذه كلها لا تمنع من ماذا؟ من انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بماذا؟ بالتفصيل. ما نعلمه إجمالا هو نجاسة ناشئة من دم مرددة بين الطرفين، ما نعلمه بالتفصيل هو نجاسة أيضا ناشئة من دم معينة في ماذا؟ في أحد الطرفين. بعد هذا حينئذ لا يبقى للمكلف علم إجمالي، وإنما ينحل علمه الإجمالي انحلالا حقيقيا إلى علم بالنجاسة الناشئة من دم معينة في هذا الطرف، وشك في ماذا؟ في الطرف الآخر. وبهذا ينحل العلم الإجمالي ولا يبقى عند المكلف علم إجمالي. نعم، لو كانت هناك خصوصية في المعلوم بالإجمال مأخوذة في المعلوم بالإجمال تمنع من انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، في هذه الحالة لا نقول بالانحلال الحقيقي. وأما في غير هذه الحالة، كما إذا لم تكن هناك خصوصية أصلا مأخوذة في المعلوم بالإجمال واتحد العنوانان، أو كانت هناك خصوصية مأخوذة في المعلوم بالإجمال لكن هذه الخصوصية بنفسها مأخوذة في المعلوم بالتفصيل، في هذه الحالة يتحقق الانحلال الحقيقي ولا يبقى علم إجمالي في هذه الحالة. في محل الكلام حينئذ نقول محل الكلام من هذا القبيل، حينئذ يقال أن محل الكلام من هذا القبيل، وذلك لأن ما نعلمه إجمالا هو كما فرضناه عبارة عن وجود أحكام إلزامية، جملة من الأحكام الإلزامية ضمن الإمارات الموجودة في الكتب الواصلة إلينا، هذا الذي نعلمه إجمالا، ما يعلمه المكلف إجمالا بعد انحلال العلم الإجمالي الكبير والعلم الإجمالي الصغير هو وجود أحكام واقعية ضمن الإمارات المبثوثة في الكتب الواصلة إلينا، هذا نعلمه، نعلمه لكن من دون التمييز إجمالا نعلمه. ما نعلمه بالتفصيل بعد الفحص في الأدلة والمراجعة، مجتهد إذا فحص في الأدلة وراجع سوف يعثر على جملة من الأحكام الإلزامية لا تقل عن ماذا؟ عن المعلوم بالإجمال، هذا أيضا نفس الخصوصية موجودة به، لأنه هو يعثر على جملة أحكام، وين يعثر على جملة؟ في الإمارات الموجودة في الكتب الواصلة إليه، ويعثر على جملة من الأحكام الإلزامية بالفحص والتتبع في ماذا؟ في الإمارات الموجودة في الكتب الواصلة إليه، الواصلة إلينا. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن الخصوصية لو كانت مأخوذة في المعلوم بالإجمال هي أيضا مأخوذة في المعلوم بالتفصيل. نعلم إجمالا بوجود جملة من الأحكام الإلزامية ضمن الإمارات الموجودة في الكتب الواصلة إلينا، وما نعلمه بالتفصيل هي أيضا جملة من الأحكام الإلزامية لا تقل عن عدد المعلوم بالإجمال، أيضا ضمن الإمارات الواصلة إلينا الموجودة في الكتب الواصلة إلينا. وهذا معناه أن متعلق العلم الإجمالي ومتعلق العلم التفصيلي عنوان واحد ويحتمل تطابقهما، يعني لا يوجد مانع يمنع من ماذا؟ من انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، فحينئذ يتحقق شرط الانحلال الحقيقي. فإذا عثر على جملة من الأحكام هذا المجتهد الذي يفحص في الأدلة ويفحص في الكتب في الإمارات، إذا عثر على جملة من الأحكام الإلزامية لا تقل عن عدد المعلوم بالإجمال سوف ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بأحكام إلزامية في ضمن الإمارات الموجودة في الكتب الواصلة إلينا، وشك بدوي في ماذا؟ في غيره، فيتحقق الانحلال الحقيقي. وحينئذ لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الانحلال الحكمي. زين، بل إذا احتملنا أن المعلوم بالإجمال في محل كلامنا مقيد بخصوصية غير هاي الخصوصية، مقيد بخصوصية يحتمل عدم انطباقها على ماذا؟ على محل الكلام، هذا شيء آخر، هذا يمنع من الانحلال الحقيقي. إذا كانت هناك خصوصية مأخوذة في المعلوم بالإجمال ويحتمل عدم انطباقها على ماذا؟ أو نعلم بعدم انطباقها على المعلوم بالتفصيل، فحينئذ لا يتحقق الانحلال الحقيقي. لكن هذه الخصوصية يدعى أنها غير موجودة، وإنما الموجود هذه الخصوصية فقط، أحكام إلزامية موجودة في ضمن الإمارات المبثوثة في الكتب الواصلة إلينا، هذا هو الذي نعلمه إجمالا. ما نعلمه بالتفصيل بعد الفاصل نفس هذا، فيكون هذا من قبيل ماذا؟ علمنا إجمالا بسقوط قطرة الدم في أحد الإناءين، ثم علمنا بالتفصيل بسقوط قطرة الدم في أحدهما المعين. إن قلنا في هذا المثال بالانحلال الحقيقي، حينئذ نقول في محل الكلام بالانحلال الحقيقي، نقول في محل الكلام أيضا بالانحلال الحقيقي. بل إذا التزمنا بمقالة المحقق العراقي اللي يقول لا، الانحلال لا يتحقق إلا في حالة واحدة، حالة ماذا؟ كان العلم التفصيلي ناظر للعلم الإجمالي، بحيث نقطع أن ما نعلمه تفصيلا هو نفس ما نعلمه إجمالا. إذا هيك قلنا، حينئذ لا يتحقق الانحلال الحقيقي في محل الكلام، وهذا هو الذي ذهبت إليه، يعني هذا الذي ذكرناه ذهب إليه المحقق النعيمي وغيره ممن التزموا في هذه الأمثلة بماذا؟ بالانحلال الحقيقي، وأنه يكفي في الانحلال الحقيقي هذا المقدار، أن يتحد العنوانان، عنوان المعلوم بالإجمال والعنوان المعلوم بالتفصيل، مع عدم وجود ما يمنع من ماذا؟ من تطابقهما. والمقصود هو أن تكون في المعلوم بالإجمال خصوصية تمنع من انطباق على ماذا؟ على المعلوم بالتفصيل. فإذا قلنا لا توجد مثل هذه الخصوصية، وإنما الخصوصية إن وجدت فهي لا تمنع من انطباقها على المعلوم بالتفصيل، حينئذ يتحقق الانحلال الحقيقي. هذا بالنسبة إلى الانحلال الحقيقي. وأما الانحلال الحكمي، الانحلال الحكمي في الحقيقة له تقريبان. التقريب الأول اللي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه في تقريبات بحثه، وحاصله هو أنه يقول أنه من جزية العلم الإجمالي على رأيه هي تابعة لتعارض الأصول في الأطراف وتساقط الأصول، هي تدور دائما العلم الإجمالي بقطع النظر عن تعارض الأصول لا ينجز، إنما ينجز العلم الإجمالي تنجيزة تابع ويدور مدار تعارض الأصول في الأطراف وتساقطها، تعارض الأصول في الأطراف وتساقطها، هذا رأيه المبني عليه من؟ المبني على مسلك الاقتضاء، مبني على مسلك الاقتضاء أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. زين، يقول وحيث أنه لا معنى لجريان الأصل المؤمن في المعلوم بالتفصيل فيجري الأصل في الطرف الآخر بالأمهار، وبذلك لا يكون العلم الإجمالي منجز، يسقط عن المنجزية، وهذا هو معنى الانحلال الحكمي. يعني في مثال الإناءين، إذا علمنا بسقوط قطرة الدم في أحد الإناءين إجمالا ثم علمنا بأن هذا الإناء الأيسر سقطت فيه قطرة الدم، علمنا بالتفصيل سقطت فيه قطرة الدم، لأن هذا يجري به الأصل المؤمن، طبعا ما يجري به الأصل. بعد العلم التفصيلي بسقوط قطرة الدم فيه لا يجري فيه الأصل المؤمن، فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض، وحيث أن المنجزية هي تابعة للتعارض الأصول وتساقطها، فحينئذ مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجز، فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض، وهو معنى الانحلال الحكمي. هذا التقريب الأول للانحلال الحكمي. وهذا التقريب واضح أنه مبني على مسلك الاقتضاء، مبني على مسلك الاقتضاء، على مسلك العلية. هذا التقريب ما يجري، هذا التقريب على مسلك العلية الذي يقول به المحقق العراقي على ما تقدم في بحث العلم الإجمالي، انحلال العلم الإجمالي، هذا التقريب لا يجري كما هو واضح. لماذا؟ لأنه مسلك العلية هو يمنع من إجراء الأصل في أحد الطرفين حتى لو لم يكن له شنو معارض. هو يرى أن العلم الإجمالي هو علة تامة لتنجيز كلا الطرفين، فالعلم الإجمالي يمنع من إجراء الأصل في أحد الطرفين حتى إذا لم يكن له معارض. وقد خلنا نضع المعارضة، فلا يجري في الأصل في أحد الطرفين، لا يجري الأصل. وبعبارة أخرى، أن الذي ينجز الطرف هو احتمال انطباق الواقع المنجز بالعلم الإجمالي عليه. العلم الإجمالي ينجز الواقع، احتمال انطباق الواقع على هذا الطرف هو ينجزه، سواء كان له معارضة أو لم يكن له معارضة. يمنع من الأصل فلا يجري فيه الأصل، سواء كان له معارضة أو لم يكن له معارضة. لنفترض أن المعلوم بالتفصيل لا يجري فيه الأصل المؤمن، لكن هذا لا يعني أن الأصل في الطرف الآخر شنو يجري. لماذا؟ لأنه هذا تنجز بالعلم الإجمالي، والعلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة قطعية، فهو يمنع من إجراء الأصل في أحد الطرفين حتى إذا لم يكن له معارض، فهذا التقريب لا يجري. ومن هنا يصار إلى التقريب الثاني الذي هو مبني على مسلك العلية. التقريب الثاني للانحلال الحكمي اللي هو مبني على مسلك العلية مو على مسلك الاقتضاء. في هذا التقريب الثاني يقال بأنه يدعى بأن هذا اللي يقول المحقق العراقي من أن منجزية العلم الإجمالي لأطرافه هي مشروطة بشرط، وهذا الشرط هو هذا اللي يعبر عنه، يقول أن يكون العلم الإجمالي منجز لمعلومه على كل تقدير. هذا شرطه، أن يكون العلم الإجمالي منجز معلومة على كل تقدير، يعني سواء كان معلوم العلم الإجمالي في هذا الطرف وينجزه، في هذا الطرف أيضا شنو ينجزه، على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال في هذا الطرف ينجزه، على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال في ذاك الطرف أيضا شنو ينجزه. هذا شرط منجزية العلم الإجمالي. حينئذ إذا فرضنا أنه كان أحد الطرفين منجز بالعلم التفصيلي، التقريب أول ما بيناه في الانحلال الحكمي، إذا كان أحد الطرفين المعين منجز بالعلم التفصيلي، علمنا به تفصيلا هذا الطرف فتنجز بالعلم التفصيلي، هو يقول بأنه العلم الإجمالي حيث يسقط عن المنجزية، فلا مانع من إجراء الأصل في الطرف الآخر. لماذا يجري يسقط عن المنجزية؟ يقول لأن الشرط تخلف، لأن شرط منجزية العلم الإجمالي أن يكون منجزا لمعلومه على كل تقدير، والعلم الإجمالي بعد العلم التفصيلي بأحد الطرفين لا ينجز معلومة على تقدير أن يكون معلومة في الطرف الذي علمنا به شنو تفصيلا. لماذا؟ لأن المتنجز لا يتنجز مرة أخرى. فالعلم الإجمالي على تقدير أن يكون معلومة في الطرف الآخر ينجزه، لكن على تقدير أن يكون معلومة في هذا الطرف الذي علمنا بنجاسته تفصيلا ولا ينجزه. لماذا؟ لأنه وجوب الاجتناب تنجز بماذا؟ بالعلم التفصيلي. بعد العلم الإجمالي لا ينجز معلومة على تقدير أن يكون في هذا الطرف. إذن هو لا ينجز معلومة على كل تقدير، فيختل شرط المنجزية للعلم الإجمالي فيسقط عن المنجزية، فحينئذ يمكن إجراء الأصل في الطرف الآخر بلا محذور. وهذا هو معنى الانحلال شنو حكمي. حكمي وهذا مقصود به أن يجب الأصل في أحد الطرفين، في أحد الطرفين فيجب الأصل في هذا الطرف. تقريبا لو يقول كان يجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض، وحق العراقي يقول لا يجري الأصل في الطرف الآخر بلا محذور، ماكو محذور من جريانه، لأن العلم الإجمالي لا يكون سقط عن المنجزية. لماذا سقط عن المنجزية؟ لأنه لا ينجز معلومه على كل تقدير. هذا التقريب الثاني للانحلال الحكمي. سأحنا بقطع النظر عن 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 يعني عن هاي التفاصيل والمباني اللي يبتني عليها التقريب الثاني أو التقريب الأول، بقطع النظر عن هاي لأنها تقدم سابقا في بحث الانحلال الحكم العلم الإجمالي، بقطع النظر عن هاي الأمور ليلاحظ على هذين التقريبين هو هذه الملاحظة، وهي ما هو أشار إلى المحقق العراقي من أن الانحلال الحكمي هو دائما هو مشروط بماذا؟ بعدم تأخر العلم التفصيلي عن العلم الإجمالي. مشروط بأن لا يتأخر العلم التفصيلي عن العلم الإجمالي حتى يتحقق الانحلال الحكمي. في الانحلال الحقيقي هذا ليس شرطا، حتى لو كان العلم التفصيلي متأخر عن العلم الإجمالي، إذا توفر الشروط الانحلال الحقيقي يتحقق الانحلال الحقيقي حتى في صورة التأخر. لا يشترط في الانحلال الحقيقي عدم التأخر والمعاصرة، لكن في الانحلال الحكمي يشترط عدم التأخر والمعاصرة. لا بد أن يكونا متعاصرين حتى ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا، وإلا إذا فرضنا أنه لا ما كان معاصر للعلم الإجمالي، كان متأخر عنه. خلنا نفترض أن العلم الإجمالي متأخر عن من زمانا عن العلم التفصيلي، حينئذ لا يتحقق الانحلال الحكمي. أما على التقريب الأول المبني على مسلك الاقتضاء فلا يتحقق الانحلال الحكمي، باعتبار أن الأصل في الطرف الآخر يكون معارض بالأصل المؤمن في هذا الطرف اللي هو مورد العلم التفصيلي، لكن بلحاظ فترة ما قبل حدوث العلم التفصيلي، بلحاظ فترة ما قبل حدوث العلم، افترضنا متأخر عن العلم الإجمالي، متأخر عن العلم الإجمالي زمانا في فترة ما قبل حدوث العلم التفصيلي، شنو المشكلة؟ أن الأصل يجري شنو؟ يجري فيه. فيكون الأصل في الطرف الآخر بلحاظ الفترة الزمانية الممتدة إلى آخره، على امتداد الفترة، يكون معارض بماذا؟ بالأصل في هذا الطرف اللي هو مورد العلم الإجمالي، لكن بلحاظ الفترة الزمنية قبل حدوث العلم التفصيلي معارض بها. فإذا حصلت المعارضة حينئذ لا ينحل العلم الإجمالي، لا يسقط العلم الإجمالي عن ماذا؟ عن المنجزية. المنجزية فرع التعارض والتساقط، هنا تعارضت الأصول في الأطراف وتساقطت وأكو منجزية، هذه المنجزية تمنع من إجراء الأصل في الطرف الآخر. لماذا تمنع؟ لأنه معارض بأصل في الطرف الآخر. غاية الأمر أن الفترات تختلف، الفترة الزمنية تختلف. يعني إذا أخذنا من هذا الطرف اللي هو مورد العلم التفصيلي، علمنا بنجاسته تفصيلا، إذا أخذنا فيها من هذا الطرف فترة ما قبل حصول العلم الإجمالي، وأخذنا من الطرف الفترة الزمانية على امتدادها، سنجد ماذا؟ أن الأصول فيهما متعارضان ومتساقطان، فيتنجز العلم الإجمالي، وهذا التنجيز يمنع من إجراء الأصل في الطرف الآخر، لأن أصل معارض، والمفروض أن المنجزية تابعة لمن؟ لتعارض الأصول في الأطراف وتساقطها. إذن لا بد من ماذا؟ لا بد من المعاصرة. ما دم إذا لم نفترض المعاصرة حينئذ لا انحلال حكمي. وهكذا الأمر بالنسبة إلى التقريب الثاني. وقت انتهى، وصلى الله عليه وسلم.